هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
أيا حجة الله الذي ليس جاريا بغير الذي يرضاه سابق أدواري، ويا من مقاليد الزمان بكفه وناهيك من مجد به خصك الباري.
أغث أغث حوزة الإسلام واعمر ربوعه، فلم يبق منها غير دارس آثاري. وأنقذ كتاب الله من يد عصبة عصوا وتمادوا في عتو وإصرار.
يحيدون عن آياته لرواية رواها أبو شيعون عن كعب أحباري، وفي الدين قد قاسوا وعاثوا وخبطوا بآرائهم تخبيط عشواء معشاري.
وخلص عباد الله من كل غاشم، وطهر بلاد الله من كل كفار، وعجل فداك العالمون بأسرهم، وبادر على اسم الله من غير إنذار.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين.
حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم شمس خلف السحاب.
تحية طيبة لكم أيها الأكارم. قرأنا على مسامعكم في مطلع هذا اللقاء شطرا من قصيدة وسيلة الفوز والأمان التي أنشأها في مدح صاحب الزمان عليه السلام العلامة الموسوعي العارف الشيخ بهاء الدين الحارثي العاملي رضوان الله عليه. أما الفقرات الأخرى في البرنامج فهي العقائدية، وعنوانها في هذا اللقاء هو التأييد الإلهي للمهدي.
تليها إجابة لخبير البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن الاجتهاد في عصر الظهور.
أما حكاية لقاء اليوم فعنوانها استغاثة دون اختيار.
طيب، أطيب الأوقات نتمناها لكم مع فقرات هذا البرنامج، ونبدأها بالمحطة العقائدية تحت عنوان التأييد الإلهي للمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
أعزائي المستمعين، روى الشيخ الصدوق في كمال الدين بسنده عن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السلام: أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال عليه السلام: أنا صاحب هذا الأمر، ولكني لست بالذي أملأها عدلا كما ملئت جورا، وكيف أكون ذلك على ما ترى من ضعف بدني؟ وإن القائمة هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان قويا في بدنه، حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لا قلعها، ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها. يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، ذلك الرابع من ولدي، يغيبه الله في ستره ما شاء ثم يظهره فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
مستمعينا الأفاضل، كل أئمة العترة المحمدية عليهم السلام هم أصحاب الأمر الإلهي، فهم أولو الأمر الذي قرنهم الله عز وجل بذاته الشريفة وبنبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في وجوب الطاعة، حيث قال عز من قائل في الآية 59 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العلي العظيم. فكما تلاحظون مستمعين الأفاضل، تقرين الآية الكريمة طاعة أولي الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم خلفاؤه في ولاية الأمر الإلهي. والأمر الإلهي يعني خلافة الله عز وجل ومرجعيته في خلقه، كما أنهم عليهم السلام الساعون لإقامة حكمه وعدالته في عباده. فكل منهم هو صاحب الأمر، وهذا ما يصرح به مولانا الإمام رضا عليه السلام في مقدمة حديثه الذي استمعتم له في بداية الفقرة.
أعزائي، إن أئمة العترة المحمدية ساهموا عليهم السلام جميعا في التمهيد لتحقيق الوعد الإلهي بملء الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ولكن الذي يتوج جهودهم بإنجاز هذه المهمة الإلهية الكبرى هو خاتمهم المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه هي الحقيقة الأولى التي يبينها مولانا الإمام الرضا عليه السلام في مطلع هذا الحديث الشريف.
سمعنا الأفاضل، الحقيقة الثانية التي يبينها الحديث الرضوي المتقدم هي أن الله عز وجل يؤيد الإمام المهدي أرواحنا فداه بتجهيزه بما يحتاجه لإنجاز مهمة إنهاء كل أشكال الجور وملء الأرض عدلا، ومن ذلك إظهاره بهيئة الشباب رغم طول عمره الشريف بسبب طول غيبته، وكذلك تمتعه عجل الله تعالى فرجه الشريف بقوة غير مألوفة عند الناس العاديين، لكي يتيقن الناس بارتباطه بالسماء مثلما أجراه الله عز وجل مع جده أمير المؤمنين عليه السلام في حادثة قلع باب خيبر التي قلعها بقوة ربانية وليس إنسانية، كما صرح الإمام علي عليه السلام بنفسه في مقولته الشهيرة. ونجد في هذا الحديث الرضوي المتقدم ذكرا لنموذج مماثل، هو قلع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بيده الشريفة للشجرة الضخمة وللهدف نفسه، يتيقن الناس من أن قوته عليه السلام هي ربانية وليست بشرية.
مستمعين الأكارم، والحقيقة الثالثة التي يبينها مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه في الحديث المتقدم هو تأييد الله عز وجل لإمام زماننا خليفته المهدي المنتظر أرواحنا فداه بجعل مواريث الأنبياء عليهم السلام معه، حيث يظهر بعد ظهوره عجل الله تعالى فرجه. وقد ذكر الحديث منها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، وفي ذلك جذب لأتباع الديانات الأخرى لحركته الإصلاحية الكبرى، وتعريفهم بأن خاتم أوصياء العترة المحمدية عليهم السلام هو الذي يحقق الله عز وجل على يديه أهداف رسالات جميع الأنبياء عليهم السلام. ويختم مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه حديثه بإخبار الأمة بحقيقة أن غيبة سليله المهدي هي بأمر الله وطبقا لتدبيره عز وجل، فهو الذي يغيبه في ستره حفظا له أرواح نافداه لكي ينجز عند توفر الشروط المناسبة مهمته الكبرى ويقيم الدولة الإلهية العادلة لتتنعم البشرية جمعاء ببركاتها.
تابعونا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نقدم لحضراتكم برنامج شمس خلف السحاب. ندعوكم لمتابعة الفقرة الخاصة بأسئلتكم، تفضلوا بالاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أيها الأحبة، وشكرا لكم على جميل المتابعة لبرنامجكم شمس خلف السحاب. معنا مشكورا على خط الهاتف خبير البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي للإجابة عن أسئلتكم. سماحة السيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة السيد الأخ الدكتور خضر محمد بعث برسالة عبر البريد الإلكتروني للبرنامج يعرض فكرة فيما يرتبط بالاجتهاد والحاجة إليه في عصر الغيبة، ثم يعرض هذا السؤال يقول: هل تبقى حاجة للاجتهاد بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك بالنسبة للعلوم المتعارفة الآن لتحصيل الاجتهاد في الحوزات العلمية في الحواضر الشيعية؟ تفضلوا سماحة السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. هو ينبغي على الأخوة الكرام أن يعلموا أن الاجتهاد هو ممارسة تصل إلى نتائج ظنية، بمعنى أن الفقيه يأتي ويبذل جهده في دراسة النص الذي أمامه ليخرج برأي فقهي معين. هذا الرأي الذي يخرج به هو رأي ظني بالحقيقة، قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع. لا يوجد الآن فقيه يقول أنا آرائي التي أقولها واستنباطاتي هي كلها عين الواقع، عين الرسالة وعين الحكم الشرعي. يقول هذا اجتهادي في إطار النص، ربما يكون هذا الاجتهاد موافقا للواقع وربما يكون مخالفا للواقع. غايته أنه إذا كان موافقا للواقع فبها، فقد أصاب واقع الدين، وإن كان مخالفا فهو معذر ويكون حجة، وهذا هو معنى الحجية المنجزية والمعذرية.
يعني مبرئ للذمة العمل به.
نعم. هذا فيما يرتبط بعملية الاجتهاد. بالنسبة إلى الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، الشيعة شيعة أهل البيت في المدرسة الشيعية، في مدرسة أهل البيت ينظر إلى الإمام لا على أساس أنه مجتهد قد يخطئ وقد يصيب، وإنما الإمام ما يذكره ما يبينه من أحكام شرعية ومن فقه ديني هو يمثل عين الواقع ويصيب عين الواقع. فأهل البيت في نظري الشيعة في المدرسة الشيعية ليس مجرد مجتهدين كبقية المجتهدين وأئمة المذاهب، وإنما ما يبينونه هو عين الواقع وهو عين الدين وهو عين الأحكام التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنتيجة لما يظهر الإمام عليه السلام فالناس سوف تتجه إليه وسوف يبين لها واقع الدين وحقيقة الدين والأحكام الشرعية الواقعية من دون اجتهاد. فالاجتهاد الحقيقة تقل متاحته كثيرا. نعم ربما يقال أنه باعتبار الإمام يعني يحكم مساحة كبيرة، يحكم العالم كله، فيحتاج الناس في الأفقاع المختلفة إلى وجود علماء فقهاء في كل منطقة في كل مدينة، هؤلاء يبينون للناس الحقيقة الأحكام وما إلى ذلك ويبينون لهم دينهم، وهؤلاء بحاجة إلى أن يجتهدوا حتى في الروايات التي تصدر من الإمام، في الأحاديث التي تصدر من الإمام سلام الله عليه، فقد يقال أيضا هذا. لكن الحقيقة أن في هذا الزمان المعاصر الذي نعيشه القضية جدا سهلة، يعني أي سؤال في أي مكان في العالم يمكن أن يصل إلى الإمام لو فرضنا وجوده بيننا الآن بلحظات، ويجيب عليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فشاهدي أنه سوف لن يكون لمسألة الاجتهاد تلك الفاعلية، الموجود هو الإمام المعصوم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو يبين للناس حقيقة الدين وواقع الدين بلا حاجة لاجتهادات المجتهدين وظنون المجتهدين. فأعتقد أن هذه المرحلة ستنتهي عمليا، ربما في مساحات ضيقة تكون موجودة في مساحات، لكن عمليا سوف لن تكون كما كانت عليه قبل الظهور. وأما الدروس الحوزوية والمدارس العلمية فلا شك أنها سوف تستمر، لأنه لا بد أن يكون هناك كادر يتربى في دولة الإمام سلام الله عليه ويتعلم ويتفقه في أحكام الدين ليفقه الناس ليربي الناس دينيا، فهذه تستمر وسوف تتصاعد وتيرتها وتصل إلى مراحل متقدمة جدا، والله العالم بحقيقة الحال.
سماحة السيد، هل يمكن القول أن قد يحدث تغيير في اتجاهات هذه العلوم الحوزوية، يعني تتحول إلى اتجاهات تناسب متطلبات دولة أهل البيت سلام الله عليهم ودولة الظهور؟
إيه لا شك، لا شك طبعا. أولا هو الإمام سلام الله عليه عندما يأتي كما قلنا سوف تتغير الكثير من الآراء وربما حتى بعض النصوص الموجودة، وليس في الحلال والحرام فقط، في التاريخ، في التفسير، في المبادئ الأخلاقية، في أسس، في كثير من القضايا، لأنه نحن نعتقد أن الإمام يمثل واقع الدين، يبين واقع الدين. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه الحياة سوف تكون حياة مختلفة أيضا وحياة متطورة، ولدينا بعض في الأحاديث الشريفة هناك أحكام خاصة بعصر الظهور، والتطور سوف يشمل كل شيء بما في ذلك الحياة الثقافية والحياة العلمية، والحياة العلمية بشقيها يعني العلوم الطبيعية وكذلك العلوم الدينية، سوف تكون ثورة علمية كبرى على كل الأصعدة والاتجاهات، ونسأل من الله عز وجل أن يبلغنا ذلك العصر إن شاء الله.
اللهم أمين، اللهم أمين. سماحة السيد محمد الشوكي لكم جزيل الشكر.
حياكم الله.
وحيا الله مستمعينا الأفاضل، يتابعون ما تبقى من فقرات البرنامج.
أعزائي المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا، وهذا البرنامج الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شمس خلف السحاب. وقد حان الآن موعدكم مع حكاية أخرى من حكايات المتوسلين إلى الله بخليفته إمام العصر أرواحنا فداه. عنوان الحكاية هو استغاثة دون اختيار.
مستمعينا الأفاضل، الحادثة التي ننقلها لكم في هذا اللقاء جرت لأحد علماء منطقة الأحساء الصابرة في أرض الحرمين الشريفين في الحجاز. هو حجة الإسلام والمسلمين السيد هاشم السيد محمد الموسوي، وقد كتب هذا السيد العالم حكايته في السجل الخاص بتوثيق الكرامات في مسجد صاحب الزمان عليه السلام في جمكران عند زيارته له، ودونت تحت رقم الكرامة 154. ننقل لكم ما كتبه سماحته.
قال سماحة السيد هاشم الموسوي: وفقني الله عز وجل في شهر جماد الأولى من سنة 1405 للهجرة للتشرف بأداء مناسك العمرة وزيارة بيته الحرام في مكة المكرمة والمشاهد المشرفة في المدينة المنورة. وبعد أداء مناسك العمرة وزيارة النبي الأكرم وأئمة البقيع عليه وعليهم أفضل التحية والسلام، كنت عائدا مع 3 من رفاق سفري في هذه الزيارة إلى منطقة الأحساء التي تبعد عن المدينة المنورة حدود 1350 كيلومترا. كنا نستقل سيارة صغيرة في رحلة العودة، وكانت تسير بسرعة على الطريق عندما انفصلت عنها إحدى عجلاتها الأربع، وهي العجلة الخلفية من جهة اليسار أي من جهة السائق، فسارت بسرعتها مسافة ثم أخذت تتقلب مرات كثيرة بسرعة ونحن داخلها، فوجدت نفسي ودون اختيار مني أصيح: يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني.
مستمعينا الأكارم مع أخينا سماحة السيد هاشم الموسوي، وهو يتابع نقل حكايته وما رآه من ثمار توفيق الله عز وجل للاستغاثة بخليفته المهدي وتوسله إليه عز وجل بوليه وبقيته عليه السلام. قال سماحة السيد هاشم: عندما توقفت السيارة عن التقلب وجدت نفسي وقد انقلبت إلى مكان السائق، فيما انقلب السائق إلى المقعد الخلفي، وكانت السيارة قد استقرت على سقفها والعجلات إلى الأعلى. في هذه الحادثة توفي فورا أحد رفاق سفري، وكان الثاني مشرفا على الموت، والثالث قد تكسرت عظامه وأصابته جروح عميقة، والشخص الوحيد الذي لم يصب في هذه الحادثة المهولة هو أنا. لم يصبني أي جرح ولو كان بسيطا، وقد أيقنت أن نجاتي لم تكن إلا ببركة مولاي إمام العصر روحي فداه وتوسلي إلى الله عز وجل باسمه الشريف. أسأل الله أن يعجل فرجه وينير أبصار الجميع برؤية طلعته الرشيدة وغرته الحميدة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين.
إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، والتي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله منا ومنكم حسن التقديم وحسن الإصغاء، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وإلى اللقاء.